بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال لأخيه يا كافر. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي الصحيحين متفق عليه. قال حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا مالك أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما، إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق. في نسخة كافر بالرفع، والصحيح كافرا لأنه خبر كان. إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر. سبق الحديث الذي قبل أنه متفق عليه، وهذا اللفظ قريب منه في مسلم. هذا الباب سبقت الإشارة إلى حكم هذه المسألة في باب سباب المسلم فسوق. أيما رجل قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي بعض الألفاظ فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. واللفظ الثاني أصرح: وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر. منهم من حمل هذه الأحاديث وأمثالها على من استحل ذلك، يقول لأخيه يا كافر وهو مستحل تكفير المسلم، فمن قال ذلك مستحلا فإنه يكفر، لأن استحلال ما حرم الله كفر. استحلاله بالاعتقاد يعتقد أنه حلال كفر. ومنهم من حمل هذه الأحاديث على من أراد الطعن في دين الإسلام، من قال لأخيه يا كافر أي قال للمسلم يا كافر مريدا الطعن في الإسلام. ووجه الطعن في الإسلام أي أنه يقول إن من دخل في الإسلام هو كافر ليس مسلما، فيقول له يا كافر أي أنك كافر وإن دخلت في هذا الدين، فإنه ليس من دخل في هذا الدين مسلما، فيقول لأخي يا كافر مريدا الطعن في هذا الإسلام، وأنه ليس الدين الذي يكون صاحبه به مسلما وإنما هو كافر وإن دخل في هذا الدين، وهذا القول كفر لأنه طعن في دين الإسلام. وأحسن من هذه الأقوال كلها من سبق أيضا ذكره في دروس ماضية أن المراد به كفر دون كفر. فمن قال لأخي يا كافر فإن كان كما قال فقد صدق، وإن لم يكن كما قال فقد باء الذي قال بالكفر، أي كفر دون كفر، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفرا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر دون كفر، كفر دون الكفر الأكبر. وهكذا إن لم يكن كما قال فقد باء الذي قال بالكفر، أي باء بالكفر الذي هو كفر أصغر، كفر دون الكفر الأكبر. قلنا هذا لأن سب المسلم بذلك أو الطعن فيه برميه بمثل هذا الرمي لا يعد أمرا مخرجا من الإسلام، بمعنى يقع صاحبه في الكفر الأكبر. فلذا فيحفظ لفظ الحديث وأنه يسمى كفرا، ويجمع بينه وبين الأدلة الأخرى التي لا تقتضي تكفير من قال ذلك، أي كفرا مخرجا من الملة، فيكون المراد أنه فقد باء الذي قال له بالكفر، أي بالكفر الذي هو دون الكفر الأكبر. وقد ورد في أدلة كما سبق كثيرة إطلاق الكفر على بعض الأقوال أو الأفعال المحرمة التي لا تخرج من الإسلام، والمراد بها الكفر الأصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الخصلتين كفرا، اثنتان في الناس هما بهم كفر، وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يا رسول الله أيكفرن بالله؟ قال لا، ولكن يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، وغير ذلك من الأدلة التي أطلق فيها الكفر على بعض الأقوال أو الأفعال التي لا تقتضي الخروج من الإسلام. فمعناها إذن الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر، وليس في هذه الأدلة وأمثالها متمسك للخوارج الذين يكفرون المسلمين ببعض المعاصي، فإن هذا مبين بأدلة أخرى. وللشيخ الإسلام رحمه الله كلام جيد حول هذه الأحاديث وأمثالها في كتابه الإيمان. أخ يسأل يقول الجاسوس الحربي هل يجوز قتله، وما معنى الجاسوس الحربي الذي يتجسس على المسلمين في قتالهم في معاركهم؟ سبق في حديث أمس ذكر مسألة قتل الجاسوس، وأن الطحاوي نقل الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يقتل، والصحيح أنه لا إجماع فقد وجد الخلاف، وأن بعض أهل العلم قال بجواز قتله استدلالا بحديث حاطب الذي تقدم معنا البارحة. ولكن قلنا ذلك راجع إلى ما يراه الإمام، إمام المسلمين أمير القتال، ينظر المصلحة، إن كانت المصلحة في قتله ولو كان مسلما يجوز قتله تعزيرا يعزر بالقتل، وإن رأى المصلحة في عدم قتله له ذلك، هذا إذا لم يتب. أما إذا قد تاب وأقلع من ذلك الذنب وابتعد عنه فإنه لا يقتل، لكن لو أخذه الإمام وهو مرتكب لهذا الذنب يتجسس للكفار على المسلمين فهو راجع إلى ما يراه الإمام مصلحة. أخ يقول: ما حكم استماع الزوامل بكثرة في أماكن القتال لأن بعض الناس صار مدمنا على سماعها؟ سبق ذكرنا في العصر أن في الحديث جواز إنشاد الشعر في القتال إذا كان فيه تقوية لعزائم المقاتلين وتشجيعا لهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، ويجيبون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، يحفروا الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إلى آخر. فإذا أنشد شعر في شكر الله، في الثناء عليه، في الدعاء بالمغفرة، في ذكر الله، في نحو ذلك، تشجيع للناس، فهذا جائز. لكن الإكثار من ذلك حتى إن ذلك يؤدي ببعض الناس إلى أنه يتثاقل سماع القرآن، يتثاقل سماع المواعظ، إذا سمع هذه الأشعار انشرح، وإذا سمع القرآن لا ينشرح، فربما يتضايق ويريد تغييره. هذا والعياذ بالله قد يكون من قسوة في قلبه وبعد عن ذكر الله تعالى، فيجتنب ذلك إذا كان يؤدي به إلى هذا الحال. أيضا يجتنب من هذه الأشعار والقصائد قصائد الخوارج، قصائد الزنادقة، فبعض الناس ربما ما يميز، تارة يسمع قصائد الخوارج وتارة يسمع قصائد الروافض وتارة يسمع شعر غيرهم مما قد يكون فيه مخالفات، فهذا صار مخالفة. ففرق بين أن يقول إنسان شعرا أو أن يسمع شعرا وبين أن ينهمك في سماع مثل هذه الأمور التي فيها المخالفات، فليست هذه الأدلة دليلا على إباحة مثل هذه الأمور، وإنما هذه الأدلة فيها إباحة سماع الشعر أو إنشاد الشعر إذا كان فيه فائدة. أما إنشاد الأشعار المخالفة المحرضة على اتباع أهل البدع، المحرضة على الأفكار الخبيثة، فيها تكفير، فيها رمي للمسلمين بالعظائم أو تلميح بتكفيرهم، فهذه لا يجوز سماعها، واجب الإعراض عنها، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ونهى الله تعالى عن سماع الكلام الباطل، وهذا من الكلام الباطل، والإنسان يجعل قلبه معلقا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لا أريح منه ولا أنفع منه في تقوية قلوب الناس وعزائمهم. أما الانهماك في القصائد والأشعار والزوامل فهذا قد يقسي قلب الإنسان وقد يذهب من قلبه حلاوة ذكر الله، ولا يصير القلب بعد ذلك فيه لذة لذكر الله جل وعلا. أخ يقول: حديث من ترك اللباس تواضعا وهو قادر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من حلل الإيمان ما شاء يلبسها، هل يجب على الإنسان ترك فاخر الثياب إذا خاف على نفسه من الفتنة؟ وهل هو من التواضع والزهد؟ هذا الحديث هو حديث معاذ بن أنس، وهو حديث طويل: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يوم الأشهر. على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. ومن أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. ومن ترك اللباس واضعا إلى آخره. هو حديث طويل وهو من طريق سهل ابن معاذ ابن أنس. وهذا سهل ابن معاذ فيه جهالة. وفي بعض الطرق أيضا ورد أيضا من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وفيه ضعف. فالحديث فيه ضعف في إسناده. وجائز للإنسان أن يلبس فاخر الثياب، بل مرغب في ذلك مع لزومه للتواضع. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ورأى عليه ثيابا رقاقا رثه، قال ألك مال؟ قال من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال فإذا أعطاك الله شيئا فليرى أثر نعمة الله عليه. وقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، هل ذلك من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال في بعض الروايات قال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال حتى إني لا أريد أن يفوقني أحد في ثوب ولا نعل، أمن الكبر؟ قال لا، فليس هذا من الكبر. ولا يجب على الإنسان أن يترك فاخر اللباس، ويجب عليه أن يجاهد نفسه على عدم المفاخرة، وأن يجاهد نفسه على التواضع. وإذا رأى أن بعض الثياب يدعو إلى المفاخرة إذا لبسه وتركه لله جل وعلا فهذا من سياسة النفس ومن حسن معاملتها. إذا رأى أن هذا الثوب المباح يحمل على العجب الفخر، ولو تركه حتى يذهب عنه ذلك فهذا أمر حسن. أما أنه يحرم عليه فلا، بل يجوز أن يلبس الإنسان ما شاء من اللباس المباح. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والشيء الذي أباحه الله مباح ولا يحرم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.